وجد فعل الطاعة على العبد العاصي صار مجبورا، والمجبور لا يكلف، أليس كذلك؟ لو أن الله سبحانه وتعالى جعل العباد يصلون قصرا دون إرادة التغت إرادتهم فصاروا كالأنعام، ولم يوجد الفعل وإن أراده، حتى لم يوجد الفعل وإن أراده، فاصلة هنا غلط، لم يوجد الفعل وإن أراده، هنا تأتي الفاصلة، كلمة الفاصلة بعد الفعل خطأ، لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية. الجبرية يزعمون أن كل شيء بإرادة الله، الدينية أيضا أو لا يقرون بالإرادة الدينية، فيزعمون أن العاصي عندما يعصي الله قسره وأجبره على المعصية، وهذا خطأ يدركه كل إنسان عاقل، لأن العاقل يدرك أنه يميز بين الخير والشر، وإذا لم يميز فإنه يجد الهادي إلى الخير وهو الوحي، والمحذر من الشر وهو الوحي، حتى لو لم يدرك عقل، لكنه يجد من نفسه القدرة، كل عبد حر عاقل يجد من نفسه العقل القدرة على فعل الطاعات التي هي بمقدوره، كما أنه يجد من نفسه القدرة على ما يميل إليه الهوى من الشهوات. فإذا كان كذلك فإن الأفعال، فإن الإرادة الدينية متعلقة بفعل العبد، فإن فعلها وقعت، فإن لم يفعلها لم تقع، لا لأن الله عاجز كما يزعم القدرية، لكن لأن الله أناطها، وهذا هو سر التكليف وهو سر الابتلاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق، فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما تم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى.
أحسنت، نقف عند هذا الحد لأن سنلغي باقي الكلام لأنه في تكرار ولا داعي له. ويبدأ الدرس القادم من صفحة، من أول صفحة 116.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله
لا التفريق بين العبارتين فيه شيء من التكلف،
وإن كان يعني الإمام الطحاوي رحمه الله قد يكون راعى أمور في تعبيره عن ربوبية بالمصدر وعن الخالق باسم الفاعل، ولعل من هذه الأمور أولا أن الربوبية أشمل، لا معنى الربوبية أشمل لا على نحو ما ذكره الشارح الذي أشار إليه، لكن أشمل بمعنى أن الربوبية تشمل الخلق وزيادة، والإشارة إلى الخالق أيضا معنى آخر، وهو أن مسألة الربوبية قد يختلط مفهومها عند الناس، بمعنى أنهم قد يزعمون الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى أو شيء من بعض خصائص الربوبية لغير الله، قد يزعمون شيء من بعض خصائص الربوبية لغير الله، فلذلك جاء بلفظ المصدر ليعم. أما مسألة الخالق فليس هناك من يزعم من الأمم، ليس هناك من يزعم من الأمم الضالة بأن الخالق غير الله، وإن نسبوا بعض الخلق إلى غير الله فإنهم مع ذلك يعترفون بأن الخالق الأول والخالق القادر الباقي سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك عبر بلفظة الخالق ليزيل ما في الذهن من مفهوم قصدي، عبر بلفظ الربوبية ولم يقل الرب، ليزيل ما في ذلك من مفهوم كثير من الذين ضلوا بأن أعطوا بعض الخلق شيئا من خصائص الربوبية، فحصر الربوبية كلها بالله سبحانه وتعالى، أما الخلق فالناس معترفون بأنه وحده الخالق. نعم.
قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، فما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج. ولا
هذا كله من باب السفسطة والجدال العقيم الذي لا ناتج وراءه، بل مما هو يمرض القلوب. فالذين تكلموا بهذه الأمور الكلامية استجابوا أو تأثروا بكلام الفلاسفة الملاحدة المشركين الذين لا يؤمنون بالوحي أصلا ولا يهتدون بهدي الله، فهؤلاء خاضوا في أمور الغيب بغير علم، فتأثر بهم أصحاب هذه الاتجاهات من المتكلمين المعتزلة والجهمية ومن نحوهم، لذلك تنازعوا في أمور الكلام فيها كله تحصيل حاصل، بل هو تضييع للوقت والجهد وإماتة للقلوب. فقولهم تنازعهم في المعدوم الممكن هل هو شيء أو لا، هذا كله من الفلسفة التي لا تثمر، لأن المعدوم أمر في الذهن وليس في الواقع، الممكن المعدوم في الذهن وليس في الواقع. مثاله أن يفترض إنسان أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق جنة أخرى غير الجنة التي ذكرها، هذا ممكن، ويقولون هذا الممكن أو هذه الجنة المفترضة معدومة لأنها لم توجد ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أنها ستوجد. إذن ما الذي يترتب على تصورها أو تصور أنها شيء أو غير شيء؟ كل ذلك إنما هو من السفسطة التي لا داعي للكلام فيها أبدا، بل الكلام في مثل هذه الأمور لغير ضرورة ملحة كالبيان والرد على الشبهات هو من الإثم، ويجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الافتراضات. نعم.
والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج،
يقصد في الخارج يعني خارج الذهن، وهذه أيضا من مشاكل المتكلمين وعباراتهم التي تموه على الناس، ليس بشيء في الخارج يعني إذا تصورت معدوم كجنة غير الجنة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، تصورتها هذا أمر ممكن، لكن تصوره لا يخرج عن الوهم الذي هو في خواطر الإنسان وذهنه، لا وجود لها في الخارج يعني في كونها مخلوقة أو فيما هو خارج الذهن من الموجودات أو الحيز الذي فيه الموجودات. نعم.
ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
نقف عند هذا لأن المقطع التالي طويل شوي، وإن كان مترابط لكن المقطع التالي سيستغرق وقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون له المثل الأعلى مثل أو نظير، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم، وهو أحمد بن أبي داود القاضي
أحمد بن أبي دواد
القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وفي إعراب كمثله وجوه: أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات فكما يؤففين، وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أن ليس ثم زيادة أصلا، بل هو من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك والأول أظهر.
نقف عند هذا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه،
هذه الفلسفة عند المعتزلة ناتجة عن قولهم بأن الله تعالى عليم بالعلم، فلذلك يهربون من إثبات صفة العلم بكل وسيلة حتى ولو بتكلف وتنحل، كما ترون في مثل هذه المناظرة التي جرت بين الكناني وبشر المريسي. وكتاب الحيدة كما تعلمون بالمناسبة قد أورد بعض المتأخرين حوله إشكال في ثبوته لنصه عن الكناني. ومسألة الكتاب فعلا الموجود الآن المطبوع قد لا يكون بنصه هو كتاب الكناني، لكن المناظرة جرت وفحواها فعلا موجودة في الكتاب، إنما صياغة الكتاب قد يقول دخلتها الصناعة، لأنه في بعض القضايا التي وردت في الكتاب ما لم يكن معهود في ذلك الزمن، أي في زمن الكناني. وهذه الشبهة التي أوردت على الحيدة. ومع ذلك
فإن الحيدة المناظرة واردة فعلا، والحيدة صحيحة، حيدة الفناء المريشي بمعنى نكوصه عن الجواب ووقوفه وانقطاعه عن الجواب. ثم أن أكثر قضايا المناظرة نقلت عن أئمة العلماء سواء عن طريق كتاب الحيدة أو عن غيره، إنما يبقى الإشكال في الصياغة بمعنى أنه قد يكون دخل في صياغات الكتاب بعض الاجتهادات من النسخ أو غيره. نعم نعم، حق الدكتور الفقيه حقق الحيدة، وبعدين المطبوع، أنا ما أقصد المطبوع، المقصود كتاب الحيدة كله بمخطوطاته، أي أنه بعض الناس أورد عليه إشكالا ليس في مطبوعة بعينها، الكتاب نفسه اللي هو بمجموع مخطوطاته وأورد بعض الناس عليه إشكالا، والإشكال الوارد فعلا في وجود بعض الألفاظ لم تكن معهودة في عهد الكلاني، لكن هذا ظن، والظن لا يبنى عليه. الأمر الآخر أن القصة مشهودة ومشهورة، وأكثر قضاياها منقولة عن العلماء عن طريق غير الكتاب، ثم أن الكتاب فعلا هو بجملته كتاب الكلاني، لكن قد يكون دخله شيء من التعديل أو التهذيب أو الصياغة، وهذا لا يضر بجملة ما ورد فيه. نعم إيه نعم إيه نعم، الأخوان يقولون في الهامش إشارة إلى هذا. نعم نعم تفضل.
والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال يمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل عالم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى.
هذا الأمر فطري بالطبع، يعني لا يكاد يسلم منه أو لا يكاد يعني يغالط فيه أي عاقل، وهو أن الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم لا بد أن يكون هو العالم، ولا يمكن أن يكون مخلوق المخلوق وهو الإنسان أو غير الإنسان يكتسب علما من دون الله. فالله سبحانه وتعالى إذا كان هو الذي وهب العباد العلم فهذا من باب الضرورة العقلية والفطرية، أنه سبحانه هو العالم، وأن ما عند المخلوقين إنما هو من علم الله ولا يساوي مع علم الله شيئا. نعم.
قوله وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء.
أحسنت، نقف عند هذا. نعم، هذا تعبير عن مصطلح المتكلمين والفلاسفة الذين يسمون الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود، بمعنى الذي وجوده معلوم بالضرورة، يسمونه واجب الوجود. ليس الواجب هنا بمعنى الواجب الشرعي، واجب التكليف، إنما الواجب الذي العقل يسلم به ضرورة يسمى واجب. وأيضا بمعنى آخر، أي أن الواجب بمعنى اللازم الأزلي الذي لا يفتقر وجوده إلى موجد، بل وجود الموجودات يفتقر إليه، يعبرون عن هذا بالواجب. وعكسه المخلوق المحدث فيسمونه الممكن. وهذا تعبير فلسفي الأولى في الحقيقة تفاديه، تعبير عن الله تعالى بأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأولى. نعم. لا، الكمال للمخلوق بحسبه، الكمال النسبي، ما في هناك كمال مطلق. يعني الكمال للمخلوق كمال نسبي محدود، بمعنى أنه الكمال فيما هو من خصائص المخلوقات. فقد يقال هذا الإنسان كامل في أخلاقه أو كامل في علمه، وهذا من باب التساؤل في التعبير، لكنه تعبير صحيح، بمعنى أنه أدرك أو بلغ الكمال الإنساني اللائق بالمخلوق. ليس المقصود الكمال المطلق، الكمال الذي هو كمال الله سبحانه وتعالى. نعم. قياس الشمول هو الذي يعني يكون على قاعدة عامة تندرج تحتها مفردات، قاعدة عامة تندرج فيها قضايا جزئية، بينما قياس الشمول هو قياس الأشياء المتشابهة تماما. فقياس الإنسان على أخيه وعلى بقية بني آدم يعتبر قياس شمول، وقياس تمثيل. وقياس الشمول هو قياس الأبناء على أبيهم مثلا، هذا من باب التمثيل البسيط، وإلا فلو سمعنا بعض المتخصصين لقال هذا تعبير عامي، لكن هذا هو أقرب صورة بسيطة ممكن تقرب المعنى. نعم.
أيوة. نعم، صفحة 21 فيها هي الأمور الغيبية التي لم يرد فيها الشرع، لم يرد فيها الشرع، لم يرد عنها خبر من الشرع. لا، الأمور التي ورد فيها النص تتيقن لا شك، لكن الأمور الغيبية التي لم يرد فيها النص لا يمكن التيقن فيها. وهو يشير بذلك لأن كلام المتكلمين عن التأويل والتعطيل هو أمر لم يرد به النص، ولا يمكن أن نتيقن معنى من المعاني الشرعية التي وردت بمجرد العقل، خاصة إذا كان عن طريق التأويل أو التعطيل. نعم. أيوة، 24. نعم، ما فيها؟ أي نعم. فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه سكتنا عنه، فيها نوع من الغموض، لكن لعله يقصد بذلك، لحظة نشوف قبلها، ومعنى الكمال والنقص يجب أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصفه بما قد يظن أنه كمال في حقه بالمقاييس على المخلوقين، وهو ليس كمالا بالنسبة له سبحانه. فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته وينفيه، هذا القصد الأمور المطلقة، الكمال المطلق أو النقص المطلق العام الذي تدركه بداهة العقول، الذي تدركه بداهة العقول. فمثلا العدم ينفيه العقل قطعا، أليس كذلك؟ العدم ينفيه العقل قطعا، فمن هنا يعني يجوز التعويل على العقل في هذا الأمر العام المطلق. كذلك النقص والعيب ينفيه العقل مطلقا عن الله سبحانه وتعالى بمجمله على وجه الإجمال، فمن هنا العقل يعول على تأكيده في البدهيات التي لا يسع العقل أن ينفك عن إثباتها أو عن نفيها. نعم. نعم. ها؟ طيب صفحة 12. إيه لحظة، لا يمكن يعود الكلام إلى كلام السابق. نعم نعم. وإن ممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين أبو جعفر الطحاوي. ها؟ لا نعم، أبا جعفر. أي نعم، لأن الخبر مقدم، جار ومجرور، الخبر مقدم. ممن الجار والمجرور يقع خبر إن تقدم، فيكون اسم إن هو أبا جعفر، وإن أبا جعفر ممن قام بهذا، واضح. نعم لا، هو قصده هنا الكلام متصل بما قبله، يقول افتتح الشارع الشارح كتابه هذا بمقدمة إضافية. نعم لحظة، هذا وأن الذي حمله على شرح عقيدته، يعني الذي حمل ابن أبي العز على شرح عقيدة الطحاوي كذا. نعم، الإشارة إلى ابن أبي العز هنا. نعم نعم، قال الحسن البصري. بأي مكان من الصفحة؟ وقال الحسن ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم، أن يعلم ما أراد بها. ها؟ إيه؟ كيف لو بدون هذا بدهي. أصلا هذا متعلق بإرادة الله الشرعية، واضح؟ وإرادة إرادة الله الشرعية كلها محبوبة، فأمر بدهي هذا. يعني العلم يريده الله شرعا كذا، كما أنه أراده قدرا، هذا أمر معلوم مفروغ منه. لكن العلم من حيث هو، أليس الله يريده شرعا؟ إذن فالله يحبه، وما أنزله الله تعالى فقد أراده شرعا، إذن فأراد أن يعلم وأحب أن يعلم، هذا أمر ما يعني بديهي، ما يحتاج إلى طويل النظر. نعم طيب، ننتقل للأسئلة التحريرية على الوقت قدر ما يتسأل. ما هي حدود العقل مع الأدلة الشرعية، وكيف نقول أننا نكتفي بالدليل والعقل تابع له، ونحن لا يمكن أن نفهم الدليل أو نعرف معناه إلا باستخدام العقل، إذ لو نظرنا إلى الدليل بدون عقل كان نظرنا لا فائدة منه، أرجو توضيح هذه المسألة. نعم، هذا سؤال مهم وجدير حقيقة بالعناية، وسيأتي في الطحاوية فيما بعد، بعد إن شاء الله دروس قادمة بإذن الله. لكن المهم في هذا أن العقل فعلا هو وسيلة الفهم، وهو وسيلة الإدراك، وهو منط التكليف، فلا يكلف ولا يحاسب إلا عاقل. فمن هنا كان العقل هو الوسيلة لفهم الشرع، بل هو الوسيلة حتى لفهم العقيدة بمعنى الإيمان بالعقيدة، العقل هو الوسيلة لذلك. لكن كونه وسيلة لا يعني أنه هو الأصل، لأن العقل هو الدليل، لكن المدلول أكبر من الدليل، المدلول أكبر من الدليل. فنظرك يدلك على الشمس، فهل النظر أكبر من الشمس؟ الشمس موجودة سواء وجد نظرك ولم يوجد، سواء ملكت الوسيلة أو لم تملكها، والخلق دال على الخالق، والخالق سبحانه وتعالى موجود سواء وجد الخلق أو لم يوجد، فالخالق هو الخلق هو وسيلة لمعرفة الخالق، لكن ليس وجود الخالق متوقف على وجود الخلق، والإيمان بالخالق لا يتوقف على النظر في المخلوقات، إنما هو من وسائل الإيمان بالخالق. والعقل كذلك، العقل وسيلة إلى معرفة الثوابت واليقينيات بقدر ما يستطيع، وإذا كان هو الوسيلة لا يعني أنه محكم، بل العكس، هو خاضع للمدلول. وقد أورد الشارح في ثنايا الطحاوية مثل جيد للعقل مع النقل، وأن العقل دليل على الحقائق لكن الدليل لا يكون أكبر من المدلول. يقول: لو أن افترضنا أن هناك ثلاثة أشخاص، أحدهم عالم وهو الذي يملك العلم اليقيني، والثاني جاهل يحتاج إلى من يرشده، والثالث دليل يدل العالم، فلو أن إنسانا من العامة سأل واحدا مثله يقول: أنا في نفسي سؤال، أريد أن ترشدني إلى من يدلني، فهذا المرشد سيدل السائل على العالم. فلو افترضنا أنه وصل إليه ثم السائل سأل العالم فأجابه بمسألة بدليلها، هل يليق أن يكون الدليل يعني معترضا على العالم، أو يقول: والله أنا ممكن أفتيك بغير فتوى العالم لأني أعلم وأرشد؟ هذا لا يمكن، لأنه كونه دليل لا يدل على أنه أقوى من المدلول عليه. فإذا العقل إنما هو وسيلة، والوسيلة ليست هي كل شيء. يقول: هل للعقل السؤال عن حكمة الأمور التعبدية، كمن يقول: ما الحكمة من الصلوات؟ طبعا التماس الحكمة هذا جائز شرعا في كل أمر، إذا الإنسان التمس الحكمة هذا أحيانا يعينه على قوة اليقين والإيمان، لكن يجب ألا يتوقف تصديقه ولا عمله على معرفة الحكمة، بل لو توقف تصديق الإنسان وعمله على معرفة الحكمة لترك كثيرا من أمور الدين. وكما قال علي بن أبي طالب إذا صح عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، لكن الدين ليس بالرأي. فمن هنا الإنسان يلتمس العلة، ولا مانع أن يلتمس العلة، لأن هذا يقوي إيمانه ويقينه، وأيضا هذا يؤيد يعني البراهين العقلية أو الأدلة العقلية بالبراهين، الأدلة النقلية بالبراهين العقلية، لكن بشرط لا يتوقف الإيمان ولا العمل على النظر في الحكمة. قال المحقق: وقد استنبطوا من آياته قواعد النظر العقلي. قواعد النظر العقلي، فما قواعد النظر العقلي؟ قواعد النظر العقلي هي قواعد الاستدلال العقلي على الأمور الحسية أو على الأمور الغيبية التي تؤيد النصوص الشرعية، بل أيضا المتكلمين يستدلون بالقواعد النظر العقلي حتى على الأمور الغيبية حتى التي لا يمكن أن يدركها العقل. من كلام ابن خلدون في مقدمته نفى أن يدخل العقل ويحكم في العقيدة والقيامة والبعث والنشور وغيره كما فهمنا، هل هذا على إطلاق في جميع فروع ونواحي العقيدة ويعطل العقل ويكتفى بما جاءنا بالنقل؟ نعم، في مسألة هذه الأشياء لا سبيل للعقل على الإدراك على التفصيل، لا يمكن أن العقل يدرك ما يتعلق بالقيامة والبعث والنشور على التفصيل، فمن هنا لا مجال للعقل لإدراك القضايا هذه السمعية على جهة التفصيل أبدا، وهذا أمر يدركه كل عاقل. ويمكن أن نقول على سبيل الجزم أننا نتحدى أن يكون عقل من عقول البشر من أول الدنيا إلى آخرها أدرك شيئا تفصيليا من يوم القيامة والبعث والنشور، إنما يظن، نعم، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذ كلام ابن خلدون صحيح في هذا المجال، ولا يسمى هذا تعطيل للعقل، لأنك إذا استعملت الشيء في غير ما يطيقه فهذا أرهاق له، إذا استعملت أي شيء في أكثر مما يطيق فهذا لا يسمى تعطيل، هذا يسمى إرهاق، ويسمى أيضا بأسماء أخرى التي هي تخرج عن نطاق الاستطاعة. فإذا العقل إذا استخدمناه فيما يستطيع فهذه وظيفته، والعقل إنما مجاله عالم الشهادة وليس عالم الغيب، وهذا أمر مدرك بالعقل نفسه. فإذا كان العقل هو نفسه يعرف أنه لن يعقل الغيبيات، فإذا عدم إقحامه في الغيبيات هو إكرام له وإشفاق. وأنت إذا رحمت إنسانا فأعطيته أو فمنعته من أن يحمل أكثر مما يطيق فيكون هذا إشفاق عليه، لكن لو أنك مكنته أو حملته ما لا يطيق كان هذا قتل له. وهذا هو مثل العقل، العقل إذا كلفناه في البحث في أمور الغيب حملناه ما لا يطيق، وإذا أعفيناه من البحث فيما في أمور الغيب فإنما كن أشفقنا عليه وكرمناه. فإكرام العقل استخدامه فيما يستطيع. ما معنى قوله الواحد عند المتكلمين ما لا صفة له ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى؟ نعم، الفلاسفة وتبع لهم المتكلمون الذين ظهروا في الإسلام خاصة الغلاة منهم يقولون الواحد فكرة مجردة، الواحد فكرة مجردة لا حقيقة لها، يعني بمعنى أنه لا ذات له. فالواحد هو جميع الموجودات، فلذلك اعتقدوا وحدة الموجود، وحدة الوجود والاتحاد والحلول، لأنهم هم يقيسون الأمور بمقاييس عقلية. فقالوا إذا قلنا بأن الله له ذات موصوفة ما صار واحد، صار هو المخلوقات اثنان. وهذه فلسفة متهافتة، لأن حين نقول الواحد نعني بالواحد الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا يعني مقارنته بالمخلوقات أو مشابهته أو مساواته بالمخلوقات بأي وجه من الوجوه. فهم يزعمون أنهم لو قالوا بأن الله واحد بمعنى أنه لا له ذات وصفات فهذا يعني أننا جعلناه مقابل المخلوقات، فكان واحد مقابل واحد اثنان. هذه فلسفة، بينما الحق الذي عليه أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى واحد بذاته واسمائه وصفاته وله الكمال المطلق، وكل ما سواه ناقص ثاني. فإذا هم إذا قالوا هذه الكلمة قصدوا بها أن الواحد هو وحدة الوجود، فمن هنا زعموا أن الله لا يقبل الصفات غير صفات المخلوقين، فلذلك وهم ينفون الأسماء والصفات لله تعالى يطلقون على الله الصفات النقص التي في المخلوقين، كما ترون في أشعارهم وفي كلماتهم وفي كتبهم. ومن الخير لكم ألا تروا ولا تسمعوا من ذلك شيئا إن شاء الله. في الموضوع نفسه في مشيئة الله وإرادته، يقول إن الله يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. هذا صحيح، هذا تعبير سري، وهذا يعني أن الإرادة ليست هي المشيئة بإطلاق، والمشيئة كلها متعلقة بالأمور الكونية العامة، متعلقة بالربوبية، بينما الإرادة نوعان: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة دينية وهي ما يريده الله شرعا وما يرضاه وما يحبه. وإذا مثلنا بكفر الكافر تنطبق فيه هذه الدرجات من المشيئة ثم الإرادة الكونية والإرادة الدينية. فالكافر حينما كفر فإنما كفره بمشيئة الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو مقدر لكل شيء، ولا يخرج شيء عن قدر الله ومشيئته. لكن لا يعني أن الله يرضى ذلك ويحب، بل الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب ذلك لهم ويكره ذلك منهم. وهذا الأمر الفاصل بينه بين الأشياء فيه العامة وبين الإرادة العامة والإرادة الشرعية هو التكليف للعبد وأيضا الإرادة التي جعلها الله في العباد. إرادة العباد هي الحد الفاصل، فالله سبحانه وتعالى جعل للعبد إرادة، وإرادته هي حريته في أن يختار الخير أو يختار الشر، وذلك متعلق بأوامر الله ونواهيه وببيانه الذي بيّن به للعباد. أعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن للعباد طريق الخير وأرشدهم إليه وفطرهم عليه، وبيّن لهم طريق الشر وحذرهم منه ونفر فطرهم منه، وجعل لهم الإرادة والاختيار، وأرشدهم بأن من سلك الخير فإنه يقدر على ذلك والله يهديه ويسدده ويرشده ويثيبه، وأن من أراد الشر فالله سبحانه وتعالى يقدره عليه لكنه يتوعده ويعذبه، وهذا أمر واضح يدركه كل عاقل. ولو أن الإنسان تصور، بل أقول لو أن الإنسان فعلا حدث منه أن قصر قصرا على الشر لما حوسب. لو تصورنا أن إنسانا يقصر على الشر قصرا بدون إرادة ولا إدراك فهذا فاقد لعقله وفاقد للميزة التي يميز فيها بين الحق والباطل، ومن هنا لا يكلف. إذن مناط التكليف على حرية الإنسان وقدرته وإرادته، ثم على البيان الذي بيّنه الله، بيّن له طريق الخير وبيّن له طريق الشر، فهذا داخل فيما يتعلق بإرادة الله الشرعية. ما الفرق بين إثبات الأشاعرة للصفات السبع وإثبات أهل السنة لها؟ نعم، هناك بعض الفرق. طبعا هم كلهم مثبتة فيما يتعلق بالصفات السبع، لكن إثبات الأشاعرة للصفات السبع فيه نوع فلسفة، بمعنى أنه فيه تزيد على ألفاظ الشرع، و يعني عبروا عن تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى أو تعلقها بالله سبحانه وتعالى، عبروا عنه بتعبيرات فلسفية، بينما السلف أثبتوها كما جاء بدون زيادة. فالأشاعرة بحثوا كيفية تعلق هذه الصفات السبع بالله سبحانه وتعالى بأسلوب فلسفي بألفاظ زائدة عن ألفاظ الشرع، والسلف خالفوا هذا المنهج وأثبتوها كما جاءت دون زيادة، ولا يخوضون في كيفية تعلقها بالله سبحانه وتعالى، لأن أمر تعلق الصفات بالموصوف في أمر وهو الله سبحانه وتعالى وهو ليس كمثله شيء لا يمكن أن يدرك على جهة التفصيل. نعم، نسمع كثيرا نعم المسلم أن يربي نفسه بأسماء الله وصفاته، قصد التخلق بصفات الكمال التي تليق في البشر، هذا ممكن، بمعنى أنه هناك من صفات الكمال ما هي ألفاظ مشتركة، هي في حق الله تعالى صفات كمال مطلق تليق بالله ولا تشبه المخلوقين، وهي في حق المخلوق يعني كمال مقيد، بمعنى أنها ليست كمال مطلق. فهذا نعم، يعني قد يكون مثلا الرحمة، صفة الرحمة هي من صفات الله سبحانه وتعالى وهي لله على الكمال المطلق، والعبد المؤمن المخلص يسعى إلى أن يكون في منتهى الرحمة التي يقدر عليها العباد، فإذا كان من هذا الوجه فنعم. أما إذا كان كما يقول بعض المبتدعة أنها صفات الله قد يتطلع إليها بعض من يغدسهم أتباعهم كالأولياء عند الصوفية والأئمة عند الرافضة، فيجعلون لهم من صفات الله تعالى ما لا يجوز إلا لله، صفات الألوهية والربوبية، فهذا باطل. نعم، نعم هذا وارد، هذا وارد، بمعنى أن الإنسان إذا استشعر صفة العظمة لله سبحانه وتعالى فهم منها المعاني التي ستعينه في سلوكه، هذا وارد، لأنه ذكر أسماء الله وصفاته في كتاب الله وفي السنة لا شك أن له ثمرة وفائدة،
من ثرام ثمراته وفائدته أن المسلم يتخلق بما يستطيعه من الأخلاق الفاضلة وأخلاق الكمال وصفات الكمال، لكن هذا بقدر أيضا مقيد، والدخول فيه على هذا النحو فيه مجال. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخلاق الفاضلة والإحسان بأوامر مستقلة عن مسألة تجريد الأسماء والصفات. يقول: ذكرت أن الشرك سيقع، طبعا دعا جزاه الله خير، وفي هذه الأمة، وأنه يجب ألا يكون العطف والشفقة سببا في عدم وصف من اتصف بصفات شركية. أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأنه يجب ألا يكون العطف والشفقة سببا في عدم وصف من بصفات شركية ما عليه. لكن سؤالي هو أنني وربما الكثير مثلي يحار بين مفرط في التكفير ومفرط فيه، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ نعم، هذا الحقيقة واقع فعلا، هذه المسألة الآن واقع، الناس قليل منهم من يتوسط، وأكثرهم ما بين مغال في الاتهامات والتكفيرات، حتى باللوازم وبالتكفير بما لا يكفر، أو التكفير بمجرد الظواهر والحكم على القلوب، وطرف آخر لا يرى التكفير حتى للكافرين. هذه مسألة في الحقيقة لا بد من التوسط فيها، والتوسط هو بمنهج السلف. منهج السلف أمامنا، وهو مرسوم في كتب ومرسوم في عمل الأئمة ومشايخ موجودين بحمد الله، وهم الذين يرجع لهم في هذه الأمور. وأرى من أمثل ما تقوم به الحجة على الناس من علماء المعاصرين أسلوب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فهو بحق يعني يأخذ بمنهجه للسنة والجماعة، وهو جدير بذلك، وأراه هو القدوة الذي ينبغي أن نوجه إليه الشباب. ولذلك نجد الطوائف هذه قد تقول في أقوال الشيخ أشياء، نعم تقول في أقواله ولا تتورع. فإذا المنهج الوسط بحمد الله هو بين بأقوال مشايخنا وبين بمنهج السلف، لكن يبقى كيف نعالج هذه الظواهر؟ هذا هو السؤال الملح. أنا في رأيي أن المعالجة تكون بأمور: أولها أن نكثر من ارتباط الشباب بالعلم الشرعي الأصيل المتعلق بعلاج هذه الأمور، بالكتب، كتب العقيدة وبأقوال السلف، ونعالج من خلالها هذه الظواهر معالجة عقدية. الأمر الثاني، لا بد من بيان هذا في قواعد واضحة وبالأمثلة الواضحة من خلال المحاضرات والدروس والندوات، وأن ينبري لهذا الطائفة من طلاب العلم والمشايخ يعالج هذه المشكلة، مشكلة التكفير أو مشكلة التساهل إلى حد الأرجاء. والأمر الثالث، أنا في رأيي أنه لا بد من تأليف كتب إضافة إلى نشر المحاضرات بهذا الموضوع في شتى الوسائل، لا بد من تأليف كتب ورسائل صغيرة تكون تعالج هذه القضايا بدقة وبوضوح وبالأمثلة، وإلا فالمسألة فعلا بدأت تستفحل. ومع الأسف ومما يؤلم أن ظاهرة التكفير أكثر من تصدر عنهم أناس ينتسبون للسلفية، ووجه الفتنة بهم أن عقائدهم سليمة من حيث الجملة نظريا، عقائدهم سليمة، لكن سلوكهم وأحكامهم غير سليمة، فوقعت الفتنة في الشباب في الفتنة فيهم من الشباب أنهم أخذوا باللازم الأول وهو سلامة العقيدة، وجعلوه مبررا لسلامة المنهج أو للاعتقاد أن هؤلاء منهجهم سليم، حتى وقع كثير من الشباب وقد يأتون ويسألون عن هذه المسائل، وقع كثير منهم في اضطراب وحيرة، كان يعرف فلان من الذين يعنون بعقيدة السلف وكان مرجع في عقيدة السنة والجماعة، فلما وقعت الفتن ولغ في أعراض الناس ووقع في التكفير، وأحرج الأمة بأحكام ملزمة، وتكلم في طلاب العلم والمشايخ، وتجرأ على الدعاة، وألزم بما لم يلزم، ونبذ بالألقاب،
ووقع في الأسلوب الذي كان يحذر منه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فإنا لا نتشمت، لكن هذا أمر واقع. ومصدر الفتنة كما قلت أن أكثر أحكام التشدد والتكفير والنجز بالألقاب واتهام الدعاة واتهام النيات والصنف مصدرها أكثرها، وهذا أمر مؤلم، لكن أنا أقول ما عندي وأرجو أن أكون مخطئ، أكثرها مصدرها ممن يعرفون بسلامة العقيدة، وهذه مصيبة. والعكس كذلك، هناك طائفة تغلب في المثقفين الثقافة الأفقية، الثقافة التي هي ثقافة أكثر شباب المسلمين اليوم، الثقافة التي لم تؤخذ عن أصول الشرعية، فهؤلاء أغلبهم لا يريدون أن يكفروا من المسلمين أحد، كل المسلمين ينبغي أن يدخلوا تحت إطار الإسلام العام، ويتجاهلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاهلون الواقع، وكأن إشفاقهم هذا صار إشفاقا على الناس أكثر من إشفاق من يكون إشفاق على الإسلام. وهذا يتزعمه الآن مفكرين كبار وبدأوا يألفون كتب اتجاه للأرجاء، حتى أنه يتكلف في رد حديث الافتراق خشية أن يكون في الأمة مفترق،